إلى البخاري. باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري ثقات الأثبات رواه الجماعة. حبيبي شيف أحسن الله عليك. حدثنا عبد العزيز بن مسلم ومن ثقات الأثبات. حدثنا عبد الله بن دينار وهو أيضا من ثقات المدينة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صحابي من صحابي ومن العبادلة الأربعة أثري. قال: سمعت رسول الله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إماراتي، فقال: إن تطعنوا في إماراتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبله، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني ابنه أيضا أحب الناس إلي بعده. وهنا الترجمة لما قال باب من لا يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء، أن الطعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه وكذب في طعنه لا ينبغي أن يكترث له كثير اكتراث. وهذا الذي نراه الآن، كثير ممن يتكلم على العلماء ولا وزن له ولا قيمة له، فلا نكترث له ولا نضع له أهمية ولا ننظر حتى في كتابته، فإنه لا يساوي شيئا. لذلك يلقي كلامه خلفه ظهريا: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد خل هذا الطعن حين أقسم أنه كان خليقا للإمارة؟ ولذلك قال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنوا في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إنه لكان خليقا بالإمارة. يعني كلامكم ضربوه عرض الحائط. شوف انظر هنا، يعني حتى لا يسمع لهم ولا يسمع للطاعنين. الطاعنون لهم ما لهم من المطامع، الطاعنون لهم ما لهم من المطانع من المطاعم، وهم يطعنون لأنهم مطعون فيهم، ولا يجرؤ على ذلك إلا من كان مغموزا، فيريد ولا يريد أن يكون لأحد ثقة أو تمكينا في العمل لدين الله جل في علاه. رد الله عنك أنسي، أحسن الله عليك ورفع الله مقام. الغرض المقصود بأن الأمر ظاهر، الأمر ظاهر هنا. شوف أن السلام طرح كلامهم وطعنهم، فهو كأن البخاري يقول من لا يكترث بطعن من لا يعلم، لا يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء، يعني هو لا يعلم ويطعن بدون علم، فهو آثم آت لكبيرة واقع في كبيرة، ومع ذلك أيضا لا يلتفت لقوله ولا يرتب عليه أحكام، لا يلتفت لقوله ولا يرتب عليه أحكام. وفيه أن يتأسى المرء بما قيل في المرء من الكذب إذا قيل مثل ذلك في من كان قبله من الفضلاء، وفيه التبكيت الغضب على الطاعنين والتبكيت لهم، لأنهم لما طعنوا في إمارة أبي ثم ظهر من غناه وفضل ما ظهر كان ذلك ردا لقولهم، فإن قلت فقد طعن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما، ولم يعزل الشارع واحدة منهما بل بين فضلهما، ولم يتهمهما بل طرح الذين يتكلمون فيه ولم يوقفوا. يقال: ألا يشوش ذلك على أن سعد، على أن عمر الخطاب بعدما بلغه في سعد بن أبي وقاص وهو يعلم أن الطعن هذا طعن زائف، لكن عزله أيضا من الكوفة؟ الجواب أن عمر لم يعلم من مغيب أمر سعد ما علمه الشارع مغيب أمر زيد وأسامة، وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن الصلاة تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الظن بك. ولم يقطع على ذلك كما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زيد أنه خليق بالإمارة، وقال في أسامة: إنه لمن أحب الناس إلي، ولا يحب الشارع إلا من، ولا يحب أن السلام إلا من أحبه الله جل في علاه. وقد يكون الطعن في أسامة لاستصغار سنه كما قالوا ذلك، وهذا جهل منه، واحتمل أن الطعن يكون من المنافقين الذين كانوا يتعلون على رسول الله ويقبحون أثاره وأراءه. وقد وصف الله أنه من اتهم الرسول في قضاياه أنه غير مؤمن، فلا وربك لا يؤمنون. أمين أمين. أرجو الله عنكم حفظك ربي يا نحن. كيف أنت وكيف الطلبة معك؟ جزاك الله خيرا. أقول إخوتي الكرام، بل الجواب الأسد أيضا على فعل عمر بن الخطاب أن هذا كان منهجا لعمر بن الخطاب. عمر الخطاب كان عنده منهجية، وهذه المنهجية التي أتبناها هو أنه إذا يعني حدث الكلام في شخص أنه ينحي حتى ينفي أي كلام يقع عليه، ولكن هذا أيضا قد يوافق عليه عمر وقد لا يوافق عليه عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكنه جعل سعد بن أبي وقاص من الستة الذين لهم شورى في هذا باب إقرارا منه بأنه لا مطعن فيه، بل سعد بن أبي وقاص دعا على الرجل الذي تنطع وتكلم فيه فابتلي وكان مفتونا إلى آخر عمره وعمي كما دعا عليه رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الصحيح الراجح في هذه المسألة أن نقول أن عمر الخطاب يعني كانت منهجية له في هذا الباب، يغلق باب الكلام، وإن كان هذا خطأ منه أو صواب هذا مختلف فيه، وإن كان الأرجى والأقرب في هذا أنه ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلموا في خالد، بل خالد وقع في أمر قتل من قال له سبقنا، يحسب أنهم يعني يجحدون وأنهم يصرون على الكفر فقتلهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ، ما قال أبرأ من خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن نقول بأن التقديم من حقه تقديم واجب، وتأخير من حقه تأخير واجب، ولم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن التقديم من حقه التقديم واجب ولا يجوز تأخيره بحال من الأحوال. الغرض المقصود هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح قولهم، وأيضا أبو بكر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم طرح قولهم، لأنهم طعنوا في إمارة أسامة لما أراد أن ينفذ الجيش، وعمر راجع أبا بكر كثيرا ولم يأخذ بقوله، حتى قال يعني اجعلني معه، قال إذن فأنت معه، وافق على ذلك، لكنه لم يزيحه. أبا آيات رضي الله عنك حبيبي، أحبك الله وأحبتنا فيه، إبراهيم كيف أنت، سلم على مكة كم يشتاق المرء إليها، طب الحجر إن استطعت وادعو لي، رد معك إبراهيم. إذن هنا لا مدخل لطاعن يعني يريد إسقاط الأخيار الأبرار ويكون كذبا أو يكون متلاعبا أو يكون طاعنا طامعا، فلا لمأرب يذهب إليه ولا يستطيع أن يصل إليه، لأن النبهاء الفضلاء يعلمون بأن من يفعل ذلك له مآرب فلا يمكنونه من مآربه، هذا العقلاء. لكن الإشكال العوام هوام والأغرار الأغمار كثر، فعلى المرء ألا يسمع لكل غرز ولا يتبع كل ما تراه، يعني ما تسمعه العين الأذن أو تراه العين، وجب عليه دفع ذلك ورده، لأنه عنده أصل أصيل، هو ينصر دين ما ينصر أشخاص. أي نعم الغاية في نفس عمر، لكن أيضا كما قلنا نصوب فعله أو لا نصوبه، وأنا أدين الله بأنه ليس بصواب، هذا الفعل ليس بصواب، في انتظاري يا رب، يا رب أقول كذلك يا إبراهيم، أدعو لي أن ييسر الله لنا. إذن وجب علينا الآن، وهذا مهم جدا في هذا الباب، مهم جدا عندنا في هذا الباب، وهو النظر في الطاعنين، من الطاعن، انظر هو عدل ولا ليس بعدل. يا رب لا أسأل ربي ألا أكون كاسدا، لكني كاسد يا إبراهيم، غفر الله لك. فهذا الحديث يعلمنا كيف نعامل الطاعنين، وننظر في مقداره وقدره وتوثيقه وثقته، إن كان ثقة نعم أو لا، لابد في هذا الباب، إن كان طاعنا طامعا فهذا يضرب على رأسه حتى يستفيق، وإن كان مغموزا فيغض الطرف عن غمزه، لكن يعلم ويقال ماذا تريد، أتريد الطعن في الدين، أتريد إسقاط الراية، ماذا تريد، ما مأربك من ذلك. العاقل الرشيد هو الذي يقول بذلك، لا يسمع لما يقال، طيب خلاص انت سردت، تعالى ماذا تريد، ما هدفك، ما وراء ما تفعل. المسألة عظيمة، الناس محركة مش متحركة، الناس محركة مش متحركة، لا تفهمون لا تفقهون، لكن كيف أنا أحشائي ستخرج حتى أبين ذلك لتعلموا، الناس محركة مش متحركة، تعالى تفهم. يا رب يرضى عنك يا إبراهيم، يا رب أكون كذلك، ويا رب أقابلك فأعنقك وأنا في صحن المسجد، اللهم أمين، وفي الحجر أصلي، اللهم أمين يا رب العالمين. وأي أذى نحلة، أنت لا تتصور ما الأذى والضغط الذي يقع، لا تتصور، لأنك راجل فطرتك سليمة وبعيد في الصعيد، لا ترى ما يقع من الحيك والمكر والكيد والضغط الذي لا يقع، لا يعني لا يتصور، لكن يتألم المرء والقلب يحترق، لا للمكر والكيد، ما دام القلب معلقا بمن في السماء انتهى الأمر. المشكلة بأسرها هم أهل الخير الذين يحركون، الذين لا يتحركون يحركون، وهم لا يفهمون أنهم يحرقون. ولكن ماذا تفعل؟ فهذا حديث أصل أصيل في الطاعنين، حتى نعرف من هم، ما هم، ما مقدرهم، ما عدلتهم، ما علمهم، ماذا يريدون، ما الهدف، هم لله أم أعداء لله، من غير أن يعلموا. لأن هناك من يعادي الله ولا يدري أنه يعاديه، بل يقول أنه بينصر دينه، وفي حقيقته هو يعادي الله وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه يعادي الله، يحرك هو لا يدري. وهذه المسألة مسألة قوية جدا، والمحرك خفي جدا، متقن جدا، محكم جدا الخطة، لكن مسكين لم يربط الأرض بالسماء، لا يعلم بقى أن الإتقان والكيد والمكر والحيك وكل ما هو فيه، وحتى وهو في خلف الستار وهو يحرك العرائس المتحركة بيده، لا يعلم أن أصابعه بيد الله، وأن قلبه دقاته بيد الله، وأن أنفاسه بيد الله، وهو الذي يحركه ليحرك، ليحترقون جميعا، ليحترقون جميعا. الله على كل شيء قدير. هنا مظان الربوبية، هنا يظهر يتجلى الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة، أصل أصيل في قياس الطامعين، الطاعنين الطامعين، وكيف التعامل معهم. هذا الحديث، القائهم في الزبالات يقلل من أهميتهم ويقلل من كثرتهم. يعني كل ما جاء طاعن في فاضل فألقيته في الزبالة، وجاء الطاعن في الزبالة فالزبالات تمتلئ، والأجواء بفضل الله جل في علاه يعني على الأقل يعني تذهب عنها الرائحة الكريهة، ولا يتمكن الماكر من مكره، لأن هو يحرك هؤلاء تحريكا خفيا. لذلك لابد أن تقف مع الطاعن، تقول له أما وجد الشيطان غيرك ليأتي به، هذه أولا. فتقليل هؤلاء، تقليل هؤلاء يكون بما قلت لكم، إلقاؤهم في الزبالات. يقول أنت زبالة، مكانك الزبالة، أنت تحمل الزبالة أو تحمل إساءة فأنت. فالمنافقون كثر، والذين يعادون أهل السنة كثر، والذين يعادون الدين خفية كثر. فهؤلاء لابد الإنسان أن يعتقد في ربي وأن يلقي هؤلاء خلفه ظهريا. وفيها أيضا من الفوائد إظهار مكانة المطعون فيه، حتى يرتضع، حتى يرجع، وأيضا حتى يدفع مأربه الذي أراده، فيزداد الثناء عليه ويزداد إظهار فضله، فيموت كمدا، فيكبت على ذلك. وهذا ما يفعله إلا أهل الفضل والخير والنبل، الذين الله تعالى رباهم على نبل وعلى خلق أصيل، حتى يكشف بهم الغمة وحتى ينصر بهم السنة. طبعا مسألة الأمر أن المرء يكون مسيرا تتناقض جدا مع زمع أنه متبع. طبعا 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 الأمر الرقمية لا تتعامل بها مع عمر، فيها ما فيها من الغرر والربا وغير ذلك، وأبين تفصيلا إن شاء الله ذلك. مصطفى النوبي يتصل بي بس يعطيني بيانات معينة وأبين لكم. الحمد لله على العقل والرشد، فوجب أن يكون من يقود الناس أن يكون ذا فراسة وعقل ورشد وحلم وقوة وشجاعة وإقدام. هذا الذي يدفع كل الطاعنين ويجعلهم تحت الأقدام. فالمسألة تحتاج مع وجود الديانة والورع والقوة، تحتاج إلى فراسة وتحتاج إلى سمات شخصية خاصة. لذلك كما قلت لابد أن يصدروا العالم، لابد.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به ف تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.